أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كانت راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد مع علي وحمل راية المشركين 7 ويقتلهم علي، ثم سمعنا صائحا في السماء يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام في الطوائف التي أو بعض الطائفة التي ذكرت في بحث الإمامة والدلالة على أهمية الإمامة الإلهية. نحن حسب ما تقدم ذكرنا الآن ما ذكره الكتاب وزيادة في الأبحاث في هذه المسائل، وعدنا الأخوة أنه نتحدث عن هذه الرواية بشكل مختصر جدا، الرواية المتبقية فقط، وتعتبر هي من الطوائف كذلك الدالة على ضرورة وجود الإمام. ولا وتقدمت في بحث ما تقدم من كون الإمام من أصول الدين، وهذه الرواية أو هذه الطائفة من الروايات الواردة هي روايات من مات ولم يعرف إمام زمانه. هذه الرواية طبعا وردت بمضامين متعددة، مثلا مثل هذه الرواية: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن الرواية عبرت عن بيعة. من مات وليس عليه إمام فإنه موتته موتة جاهلية. هذا نوع من الروايات. روايات هم ردت: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. إذن أنواع من هذه الروايات، أو بتعبير أخرى يعني مضمون واحد ولكن تعددت الألفاظ والإشارات. نعم كل رواية تختلف ربما في بعض تفاصيل المضامين أو بعض الإشارات منها إلى الأخرى يختلف. على كل حال هذا من جهة بعض النصوص الواردة في مضمون مثل هذا المعنى. بالنسبة للكتب التي روت هذه الروايات في المصادر السنية فضلا عن المصادر الشيعية، المصادر السنية مثلا نقله البخاري ومسلم وابن حنبل وابن حبان والطبراني والحاكم النيسابوري وابو نعيم الاصفهاني وابن الاثير الجزري والطيلاسي والدولابي والبيهقي والسرخسي وابن ابي الحديد والنووي والذهبي وابن كثير والتفتزاني والهيثمي والمتقي الهندي وابن الربيع الشيباني والقندوز الحنفي والإسكافي المعتزلي وغيرهم. مثلا مصادر بسيطة، مثلا صحيح البخاري وردت في باب الفتن المجلد الخامس صفحة 13، صحيح مسلم في المجلد السادس صفحة 21 للحديث رقم 1849، مسند أحمد في المجلد الثاني صفحة 83. لاحظ مسند الطيلسي كذلك أو الطيلاسي صفحة 259، كنز العمال مجلد الثالث صفحة 200، ينابيع المودة صفحة 117، وهكذا من المصادر الروائية الواردة عند الطرفين. طبعا في المقدمة لا شك في صدور مثل هذا الحديث ماذا في من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك في ذلك. حتى لو فرضنا بعض الروايات الواردة بهذا يعني وردت وهي ضعيفة السند، لكن مجموع هذه الروايات مما يؤكد صدور هذا المضمون وهذا المعنى من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقط في المصادر السنية كما أشرت، ولا في المصادر الشيعية الروايات كثيرة بهذا المعنى. ارجع إلى كتاب الحجة في أصول الكافي وأبحاث يعني الروايات التي في الإمامة في البحار وغيرها من المصادر الموسوعية التي تحدثت عن ونقلت مثل هذه الروايات. إذا لا شك في صدور مضمون هذه الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هذا من جهة سند الحديث، من جهة فقه الحديث ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أولا مما ينبغي الإشارة إليه أن البعض ممن قبل، يعني من الطرف السني ممن قبل هذه الروايات مباشرة صرف أعناقها، يعني أعناق هذه الروايات، إلى البيعة بمعنى الولاء والحكم السياسي فقط. لاحظ، يعني يجب على المؤمن، يجب على المسلم أن يكون مواليا لحاكم ما بغض النظر عن نوعية من هذا الحاكم، متدين غير متدين، عادل غير عادل، فاسق مؤمن، استولى بتعبيرات بالشورى أو بالأهل الحل والعقد أو بالغلبة والسيف، ما عندهم مشكلة من هذه الجهة. المهم ينبغي على كل مسلم في نظريتهم وطروحاتهم أن يوالي هذا الحاكم، فيجب أن يعطي بيعة. هذا معنى لا يموت وليس في عنقه بيعة لأحد. إذن هم مباشرة نزلوا هذه الأحاديث أو هذا الحديث بجميع مضامنه إلى الولاء السياسي فقط، وهذا ما نجده للأسف كما هو واضح في تصرفات عبد الله بن عمر. ذكرت هذه الرواية، عبد الله بن عمر معروف عند السنة وعند الشيعة، معروف بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ورواة الأحاديث على كل حال، وكبار الفقهاء والصحابة عندهم عند الطرف المقابل الآخر، فهم يعتمدوا على اعتماد كلي، هم ابن الخليفة وهل هالة اللي تعطى مثل هذه الشخصيات وهذه النماذج. هذا عبد الله بن عمر كان في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك، وطولب بالبيعة ولكنه ماذا؟ امتنع، لم يبايع أمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يبايع. لكن تقول الرواية مرت السنين والأيام حتى وصل الأمر إلى من؟ إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا السفاك الذي يعني صار اسمه من أسماء أو من الرموز المعروفة بالهتلرية والدكتاتورية والظلم والاضطهاد، مثل هتلر ومثل صدام الآن وبعض الحكام والخونة هؤلاء على مر التاريخ. هذا إنسان بتعبير عمر بن عبد العزيز، كنا نتكلم عنه قبل يومين، عمر بن علي الزين قال عنه بأنه يقول لو جاءت كل أمة بشقيها لأتينا نحن ماذا؟ بالحجاج، كثر ما سبك من الدماء، يتعطش بسفك الدماء وقتل الأبرياء وإلى غير ذلك من هذه المنكرات العظيمة. على كل حال عليه لعائن الله ولا جحيم الله. هذا الإنسان بكل ما فيه من ظلم واضطهاد وطغيان تجد بأنه عمر أو عبد الله بن عمر يأتي في آخر أيامه، تعبير الروايات أنه كبر في السن، يأتي في آخر أيامه إلى من؟ إلى الحجاج، ويدخل على الحجاج مسلما ويقول له الحجاج ما الخبر؟ ماذا تريد؟ قال أريد أن أبايعك لأنني تذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول من مات ولم يعرف ما زمانه مات ميتة جاهلية، ومن لم يكن له بيعة في عنقه إلى غير ذلك، وأنت إمام وأنت خليفة وأنت الحاكم إلى غير ذلك. الحجاج استخف في مقام عبد الله، يعني يعرف النفسيات، فقال له إن يدي لمشغولة، أنا قاعد أكتب، إن يدي لمشغولة فهاك رجلي فبايعها. تقول الرواية جاء هذا المخرف عبد الله بن عمر وانكب على قدمي من آدم الحجاج وبايع. على كل حال هذه موجودة، إذا شاهد من نقاط القصة قبل فترة، ولكن شاهد نقاط القصة الآن، هل جو الحاكم للأسف على مثل هذه النفسيات المغرضة أو هذه النفسيات المريضة التي تتصور وتوقع بأنه أمر تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحث على معرفة إمام الزمان وغير ذلك مقصود به هذا الحكام والخلفاء؟ لاحظ، نحاول أن نذكر الروايات أو بعض معاني أو بعض ما يستفاد من فقه هذه الرواية الشريفة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أول نقطة نشير إليها هي أن هذا الحديث وغيره طبعا من الأحاديث ركزت على الأثر المترتب على عدم معرفة الإمام، مو على بيعة الإمام. لاحظ الكلام في وين؟ في المعرفة. الحديث الآن حديث في البعد العقائدي المعرفي للإنسان، لبناء الهرم المعرفي للإنسان بناء صحيحا على ماذا يتوقف؟ الرواية تشير إلى هذه النكتة، قالت من مات ولم يعرف إمام زمانه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لاحظ، بل وهذا يعني بأن مات ميتة جاهلية يعني ماذا؟ ما شم رائحة الإسلام، ما دخل إلى الإسلام. وهذا ما يستفاد في الآية الشريفة حينما قالت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لاحظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا فرضيت طبيعي، رضى الله سبحانه وتعالى متوقف على هذا الأمر الذي أمر الله أن رسوله أن يبلغه، وهو أمر الإمامة الإلهية بنص الآية الأخرى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هذه الآية تلك الرواية تحمل نفس مضمون هذه الآية، وهو كون الإمامة أمر عقائدي، أمر هو حقيقة هذا الدين، فإن لم تبلغه ولم تعطيه للناس فما بلغت رسالتك. لاحظ، وهذا كله تؤكد مضمون أن هذا الحديث مفاد وفاد اعتقادي، ويعني أن الإشارة إلى أن الإمامة من أصول الدين، بالركن وثيق من أركان الدين، لولاها لما تم هذا الدين. إذن الرواية تشير إلى من مات ولا إمام زمانه مات ميتة جاهلية إلى هذه الحقيقة. لاحظ، النقطة الثانية يمكن أن تستفاد من هذا الحديث كما ينقلها جملة من المحققين ومنهم أستاذ الشيخ محمد سند في الجزء الأول من كتابه بحث الإمامة في الصفحة 400 وما فوق، يذكرون هم هؤلاء الإعلام وهؤلاء المحققون يذكرون هكذا بأن هذه الرواية جاءت مطلقة من غير قيد. ماذا قالت؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، بمعنى أنها مطلقة قيد، يعني لابد من المعرفة، وهذا مطلق من هذه الجهة، بمعنى أنه ليس المقصود فقط أو المطلوب كما أشار سابقا أنه المتابعة في الولاء السياسي أو في الأمور الفرعية فقط، لا، لأن كما قلنا مترتب ميتة جاهلية، لأنه عدم المتابعة في أمر فرعي لا يؤدي إلى الموت. ماذا؟ على الموت الجاهلي. لاحظ، ها يشكال في ذهنك الآن، قرأنا بعض الروايات تقول من حج من مات ولم يحج تخير إما أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فإما أن تقول أن الحج من أصول الدين فمن لم يؤديه يعني يخرج عن ملة الإسلام، أو أنه ماذا من فروع الدين وهذا يعني أنه فرع الدين، كذلك ماذا من لم يؤديه يخرج من دائرة الإسلام. فعليه إحنا لماذا؟ إما أن نقول الحج عاصم أصول الدين كالإمامة وهذا لا يلتزم به أحد، وإما أن نقول الإمامة فرع كالحج، تعطي نفس النتيجة. لاحظ، هذا الإشكال يرد في ذهنه، ولكن الجواب واضح، نقول الحج فرع من فروع الدين لا يكون أصل من أصول الدين، والإمامة أصل من أصول الدين لا يمكن أن تكون فرع من فروع الدين. والرواية فيها تشديد أساسا، نعم في الحج قالت كذا وكذا وعلتها في الآية الشريفة بأن ومن كفر فأن الله غني العالمين إلى غير ذلك، تشير إلى أهمية هذا الفرع وما له دور بالحفظ الإسلام ولا غير ذلك كمظهرية للإسلام، ولكن يبقى أن الحج فرع فروع الدين. ولا وحينما قالت يختار يموت يهوديا أو نصرانيا، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه أقل تقدير هذا الذي لم يحج يبقى مرتبط بالسماء ولا بنحو أي دين من الأديان، وهو إما اليهودية ولا أو النصرانية، فيها لغة مخففة. بينما في الإمامة ماذا قالت؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه ماذا قالت؟ مات ميتة جاهلية، يعني أصلا ما له ارتباط السماء مطلقا، لا دين الإسلام ولا دين اليهودية ولا النصرانية. أقل تقدير في اليهودية والنصرانية فرضا فيهم مثلا أقل تقدير ارتباط بالسماء، وإن كان مثلا أكو انحراف أو شيء في السلوك في العقيدة، أقل هناك ارتباط في النتيجة بالجملة كما تجد عند اليهودية الآن أو النصارى واليهود. لكن الكلام بأن مسألة الإمامة دلالة تدل على أنها أصل أصول الدين بفحوى هذا الدليل بأنه من مات ولا عمره مات ميتة جاهلية، الموت الجاهلية يعني أصلا انقطاع الصلة تماما عن السماء، إذن اللغة مخففة. واضح ما السؤال كيف
تقول؟ أكو رواية عن شيخ من مات ولا عمره مات ميتة جاهلية.
يمكن الوصية مبشط اللي تحمل على الوصية، هذه الوصية الظاهرية أو المتجاولة المعروفة
الوصية،
لأن ما حد يلتزم بها، مستحبة وليست بواجب. الوصية من المستحبات وليست من الواجبات، هذا أولا. الشيء الثاني ربما مقصود بهن، لأن بعض الروايات فيها تأويل، فيها مضامين عالية، ربما لم يوصى حتى إشارة إلى نفس الإمام مطالب به بالإيصاء، أن الإمام هم يجب عليه ماذا؟ أن يوصي إلى من بعده، لأنه إن لم يوصي يعني ماذا؟ قطع علاقة الآخرين بالسماء. لم إذا يعني، ومن هنا هذه الآية الشريفة، فما بلغت رسالته فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، يعني كل جهدك يا رسول الله أن يذهب حذر وهباء وغير ذلك، يعني أنت مقصر في النتيجة استجب الله، فلا أنت اللي أنقذت نفسك لأنك قصرت في هذا الحكم العظيم، ولا أنت اللي أوصلت الناس إلى الهداية بسبب تعيينك للإمام، فإن لم تفعل فما بلغت رسالك. نفس الكلام ينطوي على بقية الأمة سلام الله عليهم، الإمام هم مطالب بالوصية للإمام الذي بعده، لأنه إن لم يوصي يعني ماذا؟ قطع صلة الناس بالسماء، وهذا أكبر من أكبر كفر بالله. إمام يقطع يعني بالإمام، ما هو دوره أساسا؟ دور الإمام أن يبقي العلاقة مستمرة بين السماء والأرض، يعني هو البوابة والنافذة لإيصال الناس إلى من؟ إلى الله. إذا هو ما وصى وانتقل وراح، يعني أقلق البوابة على الناس، يعني شو معنى؟ يعني بسببه وباختياره منع وحجب الناس عن الوصول إلى الله، هذا معنى أنه هو يموت على دين الجاهل، يعني على المخالفة الجاهلية.
هذا الشيخ
لا لا أصبر، إحنا هذا أقولك، هذا لو فرضنا الآن أنه الإمام سلام الله عليه فعل هذا الفعل، لاحظ، لكن نحن نعتقد بأن أول الإمام معصوم سلام الله عليه، ومع ذلك يقول بالاختيار هم يستطيع أن يفعل ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا، يعني هم ممكن المخالفة، لكن المخالفة ممكن على الإمكان ماذا؟ الذاتي، لا الإمكان الوقوعي، وقوعا لا يصدر منه. يعني أنا أقول يمكن هذه الرواية تحمل هذا المعنى، لأن جملة من الروايات لها باطن وباطن. مثلا مثال الآن في الرواية في الآية هذه، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ارجع لتفسير البرهان، يقول الشيخ السيد البحراني عليه الرحمة، ينقل رواية عن أحد الأئمة أو الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم سلام الله، يقول إذا نودي صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إذا نودي بالولاية فاسعوا إلى علي بن أبي طالب. لاحظ هذا مو في تعارض، ذاك المعنى الظاهري الصحيح محفوظ، وهذا المعنى ماذا؟ صحيح، لأنه كما تعلم القرآن فيه ماذا؟ باط، 70 باط، وفي مراتب عالية من المعارف. نعم قد يكون بعض ما يستذوق هذا شأنه، لكن إذا في موجودة أصول علمية وروايات صريحة في المقام ممكن قبولها. أنا أعود وأكرر أقول نفس هذه الرواية، لأن نحن الوصية بما هي فرع من فروع الدين، وأيضا هي مستحبة وليست واجبة على كل إنسان يوصي، لاحظ مستحبة، يعني ما يقدح فيه إنه ما وصى، لاحظ أنه مرتبطة بالثلث وبالأعمال وكذا، نعم مستحب. الأمر الآخر ما في فقيه يفتي بأن الوصية واجب، إذن بهذه القرائن نستكشف، إن قبلنا هذه الرواية إما أن نقول تأكيد يعني حث أكيد على أهمية الوصية لما لها من دور في إنقاذ الإنسان في العالم الآخر، من جهتنا لو أوصى بأعماله أوصى بديونه سهل على عملية وين الرحلة الأخروية، يعني عرفوا أهل الآن اللي بيقوموا بشؤون أن عليه صلاة عليه صام عليه قضاء عليه حقوق في الدين، قليل من ما يدروا مساكين، إذا ما يدروا مشكلة، لأن مو كل واحد هناك عنده القدرة إن يرجع أو ينفذ بنفوذ غيبي لأهله ويبلغهم. ما كل واحد هذه مقامات. فمما نحمل على أنه تأكيد وحث على أهمية الوصية أو أنه لا نقول بأنه هذا المعنى الذي ذكرته هذا ينسجم مع مضمون الروايات أنه الموصول به الإيصاء بهذا المعنى. نعم قد يكون ما مطلع على نص بهذا المعنى لكن مضمونه ممكن قبوله بهذا التوجيه وهذا الحث من خلال القرائن المشار إليه في مسألة استحبابية الوصية وليست وجوب الوصية. هذه الوصية الظاهرية الشرعية.
بس يعني كلامكم في قضية ربط اللي هو المعصوم الناس بالله عز وجل ذا قد يقدح له كلام آخر أنه هناك بعض المعصومين مثلا عملوا نوع من التمويه على الناس بأن أوصى إلى أكثر من شخص
مو على الناس. هذه قضية الإمام الصادق سلام الله عليه. إيه هذا لحفظ الإمام الكاظم عليه السلام. والدليل إن أحسنتهم ولذلك مباشرة المأمون أو الهارون عليهما عليه لعن لهذا الطاغوت حينما علم ده أبو جعفر المنصور حينما سمى الإمام الصادق عليه السلام مباشرة من وضع السأل أو أرسل من يتأكى بمن أوصل جعفر يعني مباشرة يريد يقتل من الوصي مباشرة بلا مجازفة أصلا عند قطع. كان حكمة الإمام سلام الله عليه وعلم الإمام بالمغيبات حفظ الإمام مثل بتعبيرنا مثل الخضر اللي حفظ مسألة أموال المساكين في غرق السفينة. فماذا فعل الإمام الصادق؟ ماكو طريق إلا أنه يوصي إلى خمسة منهم أبو جعفر المنصور ومنهم حميدة أم اللي زوجة الإمام ومنهم الإمام الكاظم واثنين آخرين كذلك. فهذه ما أخلقت بلبلة على مستوى الاعتقاد والوصول للحق. أصلا الحق واضح لاحظ لكن المشكلة وين يعني لكن اللي هي فوتت الفرصة على من يعني فائدة هذه الوصية أنها فوتت الفرصة على المنصور نفسه حينما وصلته الرسالة أو وصية الإمام قال مدام هو موجود في زوجة الإمام فرضا وكذا قال بعد ليس علي لهؤلاء سبيل في قتله إذا بقتل نفسي أنا من أوصى بي أنه حط هذه القاعدة. فبعد تعبيرنا يحجون الناس إذا تقتل الوصل أنت واحد منهم فهو امتنع. كان نوع من الضغط استخدم الإمام سلام الله عليه تعبيرنا الآن الضغط الدولي على الدول بعض الدول عشان يسوى شو أنت شلون أمريكا تشتغل يعني في تحشيد الآراء إذا تريد تغزو دولة تريد تدعم دولة نفس الشيء هذا أمر موجود. فاستغفر الله فالإمام سلام الله عليه ماذا استخدم هاللغوية لغة الضغط عليه وعلى جهاز الحاكم بأنه بعد ما يقدر يصل إلى الإمام الكاظم
كأنما يفهم من هذه الحادثة
خاصة أحسن
تتعلق بأن حفظ الإمام أولى من ربط
الناس. لا هذا ما ينافي ربط الناس بل ها يبقى الرابط موجود والدليل بأنه الإمام ممصف رواياتنا الخاصة ترجع روايات كثيرة تخصني الإمام الكاظم عجيب. ولذلك احنا قرأنا رواية الإمام الكاظم عن قبر جده رسول الله يقول الإمام أخذ الإمام احنا قرأنا الرواية تتذكرون هذه الرواية احنا أذكرك بها الآن رواية جدا رائعة. اي هذا لاحظوا ياي يقول الإمام موثق أهم إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول اللي همان الإمام الكاظم ألا تدلني على من آخذ عنه ديني من هو بعدك؟ فقال هذا علي يقصد من الإمام الرضا سلام الله عليه. ثم يقول الإمام الكاظم إن أبي يعني الإمام الصادق أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا بني إن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة وأن الله عز وجل إذا قال قولا وفى به. شرعنا أنت المين الأمور وياتنا كذن الإمام فوت الفرصة على أين تصرفت الإمام. قد يكون أنت معنده تقول معنده أسلوب آخر الإمام يحفظه خب نفس الشيء خرق السفينة شلون قتل الغلام شلون نفس الشيء قد بقى أمثلة لتصرفات الأمة سلام الله عليهم.
لا شيخ من قضية الإمام حجة هذا أن الإمام الحسن من عسكر سطل عليه ما أوصى بجميع شيعته
وبعد ما شوف كم يدورون عليه.
أحسنتم، نماذج معينة وكذا. فإذا الإمام يبقى هو الموصي إلى غيره. على كل حال هذا توجيه أنا ذكرته في فهم هذه الرواية، ولا مانع من قبولها أساسا لأن على المباني تكون تامة. نعم جزء ماكو نص بهالمعنى أو تعبير بعضهم يقول تنجح في الرواية، لا الرواية صحيح ضربا صحتها ممكن تحمل هذه المعاني الرائعة في توجيهها ودفع هذه القائلة والإشكال. إذا نعود، إذا قالت الرواية مات ميتة ماذا؟ جاهلية. هذا الموت، الموت الجاهلي، هذا الموت ماذا؟ إشارة إلى أنه من لم يرتبط بإمام، من لم يعرف الإمام. قلنا الرواية ربطت المعرفة لا البيعة. نعم في بعض الروايات فيها البيعة، إما أن نقول هذه حورت لأنه جملة من الروايات حورت فيها بسبب الأقلام والتزوير والتعريف، وبعدها لا بقيت على معرفة. إذن من مات ولم يعرف إمام، فإذن الرواية معرفة، وهذا كما يؤكد لنا أنها من أصول الدين وليست من فروع ماذا الدين. هذا استفادة ودفعنا هذا الإشكال. إذن الرواية لا تأخذ فقط فيها الولاء السياسي والبيعة السياسية والعقد السياسي أبدا، هذا أحد شؤون تلك الأمر، وإلا الكلام في البيعة وإلا الكلام في المعرفة. من هنا نحن المطالبون بالمعرفة بالدرجة الأولى، والبيعة للإمام بجميع ماذا الشؤون. قلت له هذا احنا نأخذ بالإمام ما نشوف عشان بيع سياسيا ولائيا أو له دولة، لكن يبقى له في عنقنا معرفة وفي عنقنا بيع في جميع مراتب الولاء. لهم تحدثنا عن الولاء في بحث سابق من خلال الآية الشريفة، من خلال آيات مضمون آيات ذكرنا الحديث عن الولاء هناك تذكرون في بحث مستقل. واضح لهنا المطلب إن شاء الله. النقطة الأخرى كذلك الروايات، مثل هذه الروايات لسانها عام ومطلق تشمل كل زمان وكل مكان، لحب عام وشامل لكل الأفراد في جميع الأزمنة. من مات ولم يعرف إمام زمانه، لأن الضمير في زمانه يعود إلى من؟ إلى المكلف نفسه لا إلى الإمام. يعني أنت أيها المكلف ما دمت موجودا ما دمت مكلفا أنت مطالب بمعرفة ماذا؟ إمام زمانك. وهذا يدل بالملازمة أن إمام الزمان ماذا؟ موجود، وإلا لا ماذا تطالب ببحث عن إمام ليس له وجود أو منقطع السلسلة فرضا؟ أبدا موجود حتى قيام الساعة، وهذا ما احنا نعتقده ماذا من ديمومة الإمامة الإلهية. لاحظ هذه معنى رائع من الرواية يعني استفاد منها. المعنى الآخر بأنه ماذا الرواية تدلل على وجوب شرعي كذلك، وتحث الإنسان الملتزم بهذا الدين وبهذه المنظومة العقائدية أن يبحث ماذا عن الإمام. أنت تبحث عن الإمام لأنك مطالب أن تبحث عنه وتسعى إليه. لماذا؟ لأن نجاتك في الآخرة منوط ماذا بمعرفتك بهذا الإمام. لاحظ منوط بمعرفتك بهذا الإمام، فيجب عليك شرعا ماذا فضلا عن عقل، ها يجب العقل واضح فيه أنه دفع الضر محتمل شكر المنعم بأي لغة تدخل بالدليل، من خلال العقل النظري من خلال العقل العملي كما أشرنا. يجب عليك ماذا أن تبحث عن الإمام، تبقى عن الإمام لا بد يجيك للباب وكذا ويتعرف عليك أبدا. وهذا عاتقه يعني تشخيص الإمام بحث عن الإمام على عاتق المكلف. ومنه تجد بأنه من أيام الرسول صلى الله عليه أيام الأولى الناس تسأل عن الإمام والوصل الذي بعده، مركز فطرتهم كون وصي لكل نبي أو لثقافتهم الدينية أساسا أو لأن هذا النبي خب لن يكون من الخالفة لابد له من خليفة يستمر بهذا، تجدهم يسألون ويعرفون. وبعض القبائل ليأخذوا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى أوطانهم والوطن بعيد، حينما بلغهم استشهاد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوا على ما هم عليه من ولاية علي بن أبي طالب، كما قضيت مالك بن نوير اللي امتنع عن يعطي الأول وكذا، وحادثة هذه اللي المأساة التي صارت. لاحظ هذا تقريبا مجموعة مضامين ذكرناها للاستفادة من هذه الرواية الشريفة. الكلام طبعا طويل في هذا، يعني ممكن الإنسان ينتزع مضامين رائعة جدا في مثل هذه الروايات. طبعا الرجوع إلى بحثي المعرفة أو معرفة الإمام وردت في رواياتنا في كتاب الحجة، في رواية الفصول الكافي كتاب الحجة، روايات جدا عديدة تتكلم على مستوى البعد العقائدي لمعرفة الإمام، على مستوى تأثير المعرفة على سلامة الفروع من صلاة وصوم وقبول العمل، بل شرط في صحة العمل فضلا عن قبوله. يعني هو مثل بعض يعني في خلاف، ربما أنا في مجال معين إن شاء الله عدينا بجملة من الأبحاث نذكر هذا المطلع، مسألة ارتباط الولاء بصحة العمل في المجال الفروعي فضلا عن العقائد. نقول هكذا بأن الإمام سلام الله عليه، هذه الروايات الواردة في أصول الكافي في باب المعرفة تشدد على معرفة الإمام وتشير إلى مسألة أهمية الإمام. ومثلا أنا أنقل لك بعض الروايات يعني وفيها مضامينها رائعة جدا. مثلا مثلا شوف، لاحظ هذه الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال الإمام: طاعة الله ومعرفة الإمام. للشيخ لملا صدر عليه الرحمة تعليق في شرح هذه الرواية، أنا أنقلها من كتاب هذا الحجة اللي مطلعينه اللي مستقل الظاهر كتاب الحجة صفحة 223. يقول إشارة لطيفة عجبتني حبيت أجيبها كفائدة، يعني خلاصة ما يريده، أنا أقرأ لك المطلع، لكن خلاصة ما يريده يقول بأنه الإمام ينظر إليه بأنه ممن أوتي الحكمة من زاوية، وينظر إليه بأنه هو الحكمة بعينها، وعليه تتحقق: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل. يعني نفس الإمام يكون هو عين الحكمة فضلا عن أنه مما أوتي الحكمة، وهذا معنى ما يصف من الروايات: علي مع الحق والحق مع علي. يعني لا توجد اثنين، يعني هناك إن صح تعريف الرواية شرط تشير إلى مقامين: مقام علي مع الحق، هل يتوقف عند هذا الحد؟ لا، هناك مقام ارتقائي، ماذا؟ والحق مع علي. لاحظ نفس الكلام في هذا الجهة. هنا عبارة لطيفة جدا ورائعة أختم بها البحث، أختم لك البحث طويل يعني روايات عديدة، أنت تقدر تراجع ما يقوله العرفاء خصوصا ما ذكره ملا صدر عليه الرحمة في شرح أصول الكافي. يقول في ذيل هذه الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال: طاعة الإمام ومعرفة الإمام الشر. حقيقة الحكمة، يقول حقيقة الحكمة هي معرفة الله تعالى وطاعته، لأن الحكمة تدمج البعد العقائدي والبعد السلوكي. وبعبارة أخرى، الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والعمل بمقتضى، يعني بمقتضى هذا الاعتقاد. وبعبارة أخرى، العلم بحقائق الأشياء كما هي عليها والزهد في الدنيا. هم عندك بعد عقائدي وبعد معرفي وبعد سلوكي. وكما مر سابقا في أبحاثه يعني من أن الحجة حجتان، باطنة وظاهرة، فكذا الحكمة حكمتان، باطنة وظاهرة مكشوفة. وتكون الحكمة الباطنة في قلوب الأنبياء والأولياء وهم الحكماء الإلهيون، وكل واحد منهم هو حكيم باعتبار وحكمة باعتبار آخر. هذا نفسه النبي أو الولي هو هو حكمة باعتبار وحكيم ماذا؟ باعتبار. كما تقرر في، وهذا مبني على مبنى نقحه وصل المتألين في الأبحاث إن شاء الله في البداية والنهاية يظهر حقيقة جلية هذا الأمر، بأن من ضمن مبتنيات العلمية وابتكارات العلمية الفلسفية هو اتحاد العاقل بالمعقول، بأن أنت المسألة التي تعقلها إذا وصلت إلى مرحلة الملكة في وجهك يعني اتحدت بها واتحدت بك. لاحظ مثل ملكة العدالة في باب التقريب، أو ملكة الكرم مثلا، واتحاد العمل بالعامل، نفس العمل تعملها له اتحاد مع العامل، هذه ويترتب عليها مواحد على مستوى العقيدة وعلى مستوى يعني على مستوى التوحيد وعلى مستوى كذلك المعاد. لاحظ قال: كما تقرأ في مبحث اتحاد العاقل مع العقل بالفعل. وأما الحكمة الظاهرة فهي ذوات هؤلاء الأشخاص، نفس الحكمة الظاهرة هذه ذواتهم المقدسة، حيث تكون أشخاصهم أشخاص الحكمة. فكل من رأى واحدا منهم يكون قد رأى صورة الحكمة وشخصها. لما نشوف واحد أنا ذو الحكمة نفسه، وهذا غاية إيتاء الحكمة، مرتبة عالية أن يكون ترى إنسان حكيم ولكنه ليس بحكمة. فرق، لكن هذا هو حكيم وحكمة، وهذا غاية إيتاء الحكمة وإيتاء الخير الكثير في حق عامة الناس. فمن هنا فمن عرف إمامه وأطاعه فقد أطاع الله وأوتي الحكمة والخير الكثير، يعني الإمام عليه السلام، لأن الإمام هو عين ونفس الحكمة. إذن الرواية تشير إلى هذا المطلب الرائع، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إلى هنا بحمد الله تم الكلام عن صح التعبير هذا الفصل الطويل الذي الآن قرابة 20 درس أو أكثر في عقيدتنا في الإمامة، انتهى بحمد الله هذا البحث. إن شاء الله نبتدي بحث آخر وهو بحث العصمة وصفات الإمام، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.